كل شاردة وواردة فنبديها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم قضايا معاصرة، صور من البيوع المحرمة، هو موضوعنا لهذه الليلة من هذا البرنامج قضايا معاصرة. باسمكم جميعا أرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور يوسف بن عبد الله شبيلي، عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء. أهلا بكم شيخ يوسف.
أهلا بك ومرحبا، أحييك وأحيي جميع الإخوة والأخوات من المشاهدين والمشاهدات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا اللقاء.
اللهم آمين. شيخ، يعني اعتدنا أن نأخذ بعض المسائل التي يعني أتت من الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. هناك سائل يقول: ما علاقة فقه الواقع بالفقه المعاصر؟ هل هناك علاقة بينهما؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ففقه الواقع هو جزء من الفقه المعاصر، لأن الفقيه الذي يريد أن يبين حكم الواقعة وما يترتب عليها من آثار شرعية عليه أن يعرف واقع تلك النازلة وكيفية تناول الناس لها وتطبيقها، فإذا تصور واقع هذه النازلة بنى الحكم الشرعي على ذلك الواقع. ولهذا يقول أهل العلم: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فلا بد من تصور النازلة ومعرفة واقعها ثم بيان الحكم الشرعي لها.
جميل. أيضا آخر يسأل: ما حكم التأمين الصحي في المؤسسات والشركات؟
التأمين الطبي على نوعين. النوع الأول هو التأمين التجاري، وهو الذي يكون بأقساط ثابتة تلتزم فيه الشركة بأن تعوض المستأمن إذا حصل له ضرر في مقابل الأقساط التي تأخذها، فهذا لا يجوز، وهو الذي صدرت به قرارات المجامع الفقهية بتحريمه. والنوع الثاني هو التأمين التعاوني، الذي تقوم فيه شركة بإدارة التأمين للمستأمنين، تأخذ الأموال منهم وتضعها في صندوق، فإن حصل لبعضهم ضرر فإنها تعوضهم من ذلك الصندوق، ولا تلتزم في أموالها الخاصة بشيء تجاه المستأمنين، وإنما يكون دور شركة التأمين هو إدارة هذا التأمين بدفع التعويضات وأخذ الأقساط من المستأمنين، فهذا هو التأمين التعاوني وهو جائز.
جميل.
إذا كان الشخص في شركة وأعطته الشركة مزايا متعددة مقابل عمله في تلك الشركة، تعطيه الراتب وتعطيه مخصصات، ومن المزايا التي تعطيه التأمين، فلا حرج عليه في أن يأخذ التأمين في هذه الحال أيا كان نوعه، لأن التأمين هنا جاء تبعا وليس مقصودا في العقد.
جميل. حكم المراهنة في مسائل العلم الشرعي؟
الرهان في مسائل العلم الشرعي هذا مما اختلف فيه أهل العلم، والأقرب الله أعلم جوازه، فقد جاء عند أهل السنن في سنن أبي داود وغيره أن أبا بكر رضي الله عنه راهن كفار قريش في من يغلب الروم أم فارس، فكان أبو بكر رضي الله عنه يقول لهم إن الروم ستغلب فارس، وكفار قريش لأنهم كانوا مشركين وكانت الفرس لكونهم مجوسا أقرب إليهم، كانوا يرون أن أو يودون أن فارس تغلب الروم، فحصل الرهان بينهما، وفيما بعد تبين غلبة الروم على فارس كما قال الله تعالى في سورة الروم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون. يعني كان المؤمنون يفرحون بانتصار الروم لأن الروم أهل كتاب وهم كانوا أقرب إليهم من الفرس، فكسب أبو بكر رضي الله عنه الرهان وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. ولأن الرهان ولأن المسائل العلمية أو المسائل التي فيها تشجيع على العلم هذه تدخل في الجهاد الدعوة، لأن الجهاد في سبيل الله مفهومه واسع، يشمل الجهاد بالنفس ويشمل الجهاد بالمال ويشمل أيضا الجهاد بالدعوة إلى الله تعالى، والجهاد بالدعوة إلى الله تعالى مما يجوز بذل السبق فيه، يجوز فيه بذل السبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. هذه الأشياء، النصل وهو المسابقة في السهام، والخف وهو المسابقة في الإبل، والحافر وهو المسابقة على الخيل، هذه رخص فيها بذل السبق لكونها تعين على الجهاد في سبيل الله، والجهاد في سبيل الله كما قلت لا يقتصر على الجهاد بالنفس بل يشمل حتى الجهاد بالدعوة إلى الله تعالى بالعلم والبيان ونحو ذلك، فإنه من الجهاد في سبيل الله، بل هو من أعظم أنواع الجهاد، بل هو أول نوع من أنواع الجهاد شرع في الإسلام، فإن الله تعالى شرع الجهاد بقوله في سورة الفرقان: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن، جهادا كبيرا. ومن المعلوم أنه في أن سورة الفرقان نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو بمكة، ولم يكن الجهاد بالنفس مشروعا في ذلك الوقت، فالمراد بالجهاد في هذه الآية هو الجهاد بالعلم والبيان والحجة والمسائل العلمية ونحو ذلك. نعم.
اسمح لي أن أخذ السؤال الرابع من أسئلة المشاهدين، لأن الأسئلة كثيرة وأتمنى أن نأتي على أكبر قدر ممكن منها. السؤال يقول: هل المتوفى دماغيا يعتبر ميتا؟
المتوفى دماغيا هذا مما اختلف العلماء المعاصرون في الحكم بوفاته، فذهب جمهور العلماء المعاصرين على أنه ليس بمتوفى ولا يجوز نزع الأجهزة الطبية عنه، وذهب بعض المعاصرين إلى أنه إذا قرر الأطباء أنه ميؤوس منه وأن بقاءه الآن مرهون بربط الأجهزة به، وأنه متى ما أزيلت يعني مهما بقيت الأجهزة عليه فإنه لن تدب إليه الحياة في دماغه مرة أخرى، فإنه لا بأس بنزع الأجهزة الطبية عنه ويحكم بموته، ولعل هذا هو الأقرب إن شاء الله.
يحكم بموته من حين نزع الأجهزة؟
نعم، إذا فارق، إذا توقف نبض قلبه وفارقت روحه جسده فإنه يحكم بموته.
جميل. تحدثنا في اللقاء السابق عن الاحتكار. نعم. وكان من المناسب في هذا اللقاء أن أيضا نأتي لبعض البيوع المحرمة.
نعم.
وبعض الصور وتطبيقات المعاصرة، وهذا هو لب موضوع قضايا معاصرة، تطبيقات المعاصرة في القضايا الفقهية، ومعنا اليوم بعض قضايا البيوع وصور من البيوع المحرمة. نسمع ببيع التدليس.
نعم.
يعني هذا البيع نريد بداية شيخ يوسف أن نعرف ما المقصود ببيع التدليس، ثم ما هي تطبيقات المعاصرة التي يتعامل فيها الناس في هذا الوقت.
نعم، مثل ما تفضلت شيخ تركي، يعني كان حديثنا في الحلقة الماضية عن الاحتكار، وهو في الحقيقة أحد أنواع البيوع المحرمة. والبيوع المحرمة متعددة، يعني جاءت الشريعة ببيانها والتحذير منها. وقبل أن نبين هذه البيوع المحرمة يحسن أن نذكر قاعدة مهمة في الحقيقة في البيوع.
جميل.
وهي أن الأصل في البيوع هو الحل والإباحة، لقول الله تعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا. ودائرة المحرمات من البيوع محصورة جدا في أنواع معينة، وقد ذكر أهل العلم أن الغالب في التحريم في المعاملات أنه يرجع إلى ثلاثة أسباب،
وهي:
السبب الأول الربا، والسبب الثاني الغرر، والسبب الثالث الظلم. فالمعاملة المحرمة في الغالب أن تكون مشتملة لواحد من هذه الأمور الثلاثة: إما الربا أو الغرر أو الظلم. ونقصد بالغرر أي الجهل، أن يكون هناك جهالة في أحد أركان العقد، إما في المعقود عليه أو في الثمن أو في المدة أو في شيء يعني يحتاج إليه معرفة.
جميل.
ثمن السلعة. والظلم المحرم في المعاملات هو ما كان أكلا للمال بالباطل، بحيث يأكل الشخص مال أخيه بغير حق، فهذا هو الظلم الذي حرمه الله تعالى. جميل. والذي نهى عنه سبحانه وتعالى في كتابه، لا سيما في التجارات، بقوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأكل المال بالباطل محرم بما فيه من الظلم، لأن الشخص يظلم أخاه بأخذ المال بغير حق. وللظلم في المعاملات صور متعددة، منها ما تفضلت به وهو التدليس، أن يكون في المعاملة تدليس، ويقصد بالتدليس أن يخفي البائع بعض عيوب السلعة، أو يظهر السلعة على هيئة تكون أفضل من هيئتها الحقيقية.
جميل. لعلنا نأخذ مثال على يعني إخفائه لبعض العيوب، وأيضا مثال للقسم الأول.
نعم. شخص يريد أن يبيع بيتا، وهذا البيت فيه عيب في أساساته مثلا، فباعه على شخص دون أن يخبره بذلك العيب.
جميل.
الذي فيه، هذا في الحقيقة من التدليس ومن الغش في المعاملة، فهنا أخفى عيبا في تلك في ذلك البيت، فهذا محرم. هذا في إخفاء عيب، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي عن مثل هذا النوع من التدليس. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام، صبرة يعني كوم الطعام، فأدخل يده فيها. كان عليه الصلاة والسلام يعني مع انشغاله بأمور المسلمين العامة في قضايا الجهاد والغزو وترتيب أمور المسلمين، كان أيضا صلوات الله وسلامه عليه يراقب الأسواق ويتأكد من بيوع التجار، فأدخل يده صلوات الله وسلامه عليها صلوات الله وسلامه عليه أدخل يده في تلك الكومة من الطعام، فنالت أصابعه بللا، وجد فيها رطوبة، وهذا عيب يعتبر في السلعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لذلك البائع، قال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: يا رسول الله، أصابته السماء، يعني مطر فقط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا جعلته فوق الطعام؟ اجعل هذا الرطب هو الأعلى، لا تجعله هو الأسفل، حتى يراه الناس، من غش فليس منا، وفي رواية فليس مني. فهذا يدل على أن الغش، على من يغش فليس فعله من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو مخالف في فعله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نوع من التدريس. قد يكون التدريس كما ذكرت بإظهار السلعة بأحسن مما هي عليه، قد لا يكون في السلعة عيب، لكن البائع يظهرها بأحسن مما هي عليه. هذا النوع من التدليس كثير أيضا في المعاملات المعاصرة، التطبيقات المعاصرة. نذكر له بعض الصور.
جميل.
منها مثلا شخص يريد أن يبيع سيارته، وتكون السيارة مثلا قد قطعت 20,000 كيلو مثلا، فيأتي ويغير العداد، يجعل العداد مثلا بدلا من أن يكون 10,000 كيلو يجعل 10,000 كيلو أو 5,000 كيلو. الحقيقة هنا ليس في السلعة عيب، ليس في السيارة عيب، السيارة سليمة ليس في عيوب، لكنه في الحقيقة أوهم المشتري بأن السيارة لم تقطع إلا مسافة قصيرة، فهذا من التدليس الذي ينهى.
لكن هل مثلا تلميع السيارة وغسلها وتنظيفها قبل البيع يدخل في هذا الباب؟
هذه نقطة أخرى أيضا من التدليس، أن يأتي أن تكون السيارة لونها باهت، قد تغير لونها بسبب الاستعمال، فيأتي عند عرضها للبيع ويلمعها تلميع مؤقت يبقى لأيام معدودة، ثم يزول تزول تلك اللمعة. هذا أيضا من التدليس المحرم، لأن المشتري الآن عندما ينظر إلى هذه السيارة يجدها ملمعة، قد وضع فيها هذه اللمعة، يظن أنها جديدة وأنها لم يعني لا يتغير لونها، فهذا مما ينهى عنه. لكن مجرد تنظيفها، إذا كان ينظفها من الداخل ومن الخارج، فهذا ليس من التدليس المحرم.
حقيقة شيخ، التدليس في السيارات هذا يحتاج إلى يعني إلى حلقات، لأنه فعلا الشغل بين قوسين الشريطية يعني حقيقة موهم، وفيه شيء من التلبيس على الناس وظلم الناس حقيقة.
وهذا في الحقيقة يعني من الأخطاء المنتشرة، انتشار ظاهرة التدليس وإخفاء العيوب أو إظهار السلعة بأحسن مما هي عليه، بحيث يتوهم المشتري أن السلعة على تلك الحال، وهي في الحقيقة أقل جودة أو أقل حسنا مما هي معروضة عليه. ومن المعلوم أن الأسعار دائما تكون مقاربة لمنظر السلعة وحقيقتها، وتكون صحيح مبنية على ذلك. أيضا
من صور التدليس
المعاصرة الدعايات الكاذبة، وهذا الحقيقة السوق رائجة للتدليس، ومع الأسف يحمل شعار هذا التدليس شركات الدعاية والإعلانات. تجدهم يتكلمون عن المنتج، يقول أفضل منتج في السوق، خالي من الكيماويات، خالي يعني مكتوب مثلا على الألبان مثلا ولا على المأكولات من مواد طبيعية مثلا، يعني كل مركب من مركبات طبيعية، أو مجرب مثلا وثبت نجاحه بنسبة 99%،
أو أوصى به الأطباء
ونحن
لسنا الوحيدين ولكن الأفضل.
أي حقيقة مثل هذه الكلمات التي فيها مبالغة ووصف للسلعة بغير حقيقتها، ولا يكون ذلك الوصف دقيقا، هذا أيضا من التدليس. ولا بد على التاجر الذي يريد أن يسوق لسلعته أن يتأكد من أن الدعاية التي سيبثها للتسويق لسلعته لا تشتمل على شيء من الإغراء الكاذب أو التدليس الموهم لعموم الناس. عليه أن يتحرى الصدق والبيان. يعني قد يقول البعض إن أنا ما أستطيع أروج السلعة الآن، إلا مثل هذه الأساليب التي أصبحت مع الأسف هي السائدة وهي الأصل الآن لدى شركات الإعلان. نقول وإن كان كذلك عليك أن تلتزم الصدق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما، وإن كذب وكتم محقت بركة بيعهما.
ربط بعض الإعلانات أحيانا بأشياء مميزة أو نجوم معينين مثلا في المجتمع، يعني هل هذا من التلاعب في عقول الناس؟ مثلا تأتي شركة من الشركات وتتفق مع النادي الفلاني أو مع الشخصية أو مع النجم أو مع الفنان الفلاني، ثم بعد ذلك تجد أن هذه الإعلانات منتشرة في كل مكان، أن هذا هو الاختيار المفضل لذلك اللاعب، أو بعبارة أخرى انطلق مع الفريق الفلاني وغيرها.
لا، هذا ما يظهر للحقيقة أنه من التدليس، لكن قد يجتمع على محظور آخر فيما إذا كان الإعلان مشتملا على محظورات شرعية، مثلا وجود امرأة مثلا مغنية أو ممثلة، أو وإن لم تكن امرأة مغنية أو ممثلة قد تكون امرأة سافرة، واستخدام النساء الحقيقة في الدعايات والإعلانات أصبحت هذه ظاهرة مع الأسف. فكل هذا محرم شرعا، لا لأنه تدليس ولكن لأنه من بث الفساد ومن نشر الفاحشة بين المؤمنين، لأن هذا في الحقيقة فيه يعني استخدام للإغراء الجنسي في الدعاية،
لأن هذه حقيقة يعني الإعلانات. مسألة هامة لكل من يعني يحرص على الإعلانات، هو ربط هذه السلعة بشيء يعني يحبه المستفيد مثلا. يعني أنت كانك أشرت هنا إلى مسألة أنه هذا لا يعتبر من التدليس، إنما هذا أمر مباح بحسب ما فيه من المحتوى.
نعم،
يحكم عليه.
نعم، أنا لا أظهر لي هذا من التدليس. يعني لو استخدم شخص مثلا، نفرض أنه مثلا رجل مشهور في الدعاية يلبس الشماغ مثلا الذي يريد أن يسوق مثلا، يريد أن يسوق هذا الشماغ، ما يظهر لي هذا من التدليس. لكن لو ظهرت عبارات مثلا فيها كذب، مثلا الأكثر مبيعا مثلا في السوق المحلية مثلا، أو الأكثر مبيعا في العالم، وهذا غير حقيقي، هذا في الحقيقة من التدليس، ففيه كذب وإيهام للمشاهدين أو المستهلكين، نعم، بأن يعني السلعة فعلا أنها أكثر سلعة تباع في السوق، مع أن الواقع في الحقيقة على خلاف ذلك. ولذلك يكثر في الإعلانات الترويجية والتسويقية يكثر أفعال التفضيل، هذا الأكثر الأفضل. صحيح. الأشهر، مع أنها في الحقيقة من يثبت هذا الأمر؟
صحيح.
وهذا يلقي العبء على الجهات التنظيمية، الجهات المنظمة، وزارة التجارة والغرف التجارية ونحوها، أن يكون لها دور. طبعا هي من المهام المنوطة بها أنها تمنع الدعايات المضللة، لكن مع الأسف الآن يعني هذه الجهات تخلت عن دورها بشكل كبير، ويعني يبقى الجانب الأهم هو التوعية الدينية في هذا الأمر، بأن يذكر التجار وأرباب الأموال بأن هذا التسويق، استخدام هذا المنحة في التسويق، أنه لا يجوز شرعا. فهذا أحد صور التدريس المعاصرة. تعالنا نشير إلى
يعني صور التدليس حقيقة كثيرة وواضحة، وأنها يعني ربط، أنت ربطت التدليس بالظلم، ما هو جربت بين هذا وذاك؟
هو في الحقيقة المدلس الذي يبيع السلعة وقد أخفى شيئا من عيوبها، أو يبيعها ويوهم المشتري بأن السلعة أفضل مما هي عليه في الحقيقة، هو قد ظلم المشتري، لأن المشتري سيدفع مالا أكثر مما تستحقه تلك السلعة. الذي غره في شراء هذه السلعة ما ظهر أمام عينيه من حسن هذه السلعة، لكنها في حقيقتها أقل جودة أو أكثر رداءة مما هي عليه في الحقيقة، فهو قد ظلمه في هذا الجزء من المال.
جميل.
من صور التدليس المعاصرة والمنتشرة مع الأسف الآن بيع السلع المقلدة وإيهام المشتري بأنها سلع
أصلية.
هذا يكثر في الأجهزة الكهربائية، في أدوات التقنية وغيرها، تجد علامة تجارية معينة أن هذه السلعة مصنوعة مثلا في اليابان مثلا، معنى مجرد هي
ملصق
ألصقوا على هذه السلعة، ويقول أنا ما كذب، أنا ما يعني السلعة أمام المشتري، يعني يشاهدها كما يريد، له أن يفحصها له أن يدقق، لكن في الحقيقة هذا الملصق أو استخدام علامة تجارية لشركة عالمية مشهورة ذات جودة يضعه على المنتج المقلد، لا شك أن هذا من التدليس ومن الكذب على المشتري.
لكن أحيانا لا يلصق ذات هذه العلامة، إنما أحيانا يجعل علامته قريبة جدا ومقاربة، الفروق قد لا يدركها أي شخص.
هذا أيضا من التدليس، إنه قد يأتي بعلامة مقاربة جدا الشخص من الوهلة الأولى يظن أنها تلك العلامة الأصلية وهي في الحقيقة تختلف عنها. فمثل هذا حتى الأنظمة الآن أنظمة الدولية التجارية الدولية تمنع من مثل هذه الأساليب. يعني لا أصحاب العلامة التجارية يحتفظون بهذه العلامة التجارية وليس من حق تاجر آخر أن يقلد تلك العلامة ولا أن يأخذ علامة تجارية مقاربة لتلك العلامة بحيث أنها توهم الناس بأنها العلامة الأخرى.
هل من التدليس مثلا الإتيان بسلع معينة ثم ذكر أدلة شرعية تحث على مثل هذه السلع؟ يعني بمعنى أنه يأتي بمثلا حبة البركة مثلا، يأتي بأدلة معينة، يأتي ببعض المنتجات مثلا ويأتي بأدلة يربط بين هذا والدليل.
هو في الحقيقة إذا كانت بالفعل يعني الحديث ينطبق على تلك السلعة المعروضة فلا يظهر أن هذا من التدليس. يعني لو كان بالفعل قد أظهر الحبة السوداء والتي يبيعها حبة سوداء وليست مخلوطة بشيء آخر ووضع هذا الحديث ما يظهر فيه،
أو العسل مثلا،
أو العسل، ويأتي بالآية القرآنية مثلا فيه شفاء للناس، أو يأتي بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في التداوي بالعسل، فهذا لا بأس به.
لكن قد يكون العسل أحيانا في غالب العسل المولود مصنع، يعني نسبة العسل فيه قليلة،
هذا يكون من الغش هنا. إذا كان قد خلطه بشيء آخر غير العسل ولم يبينه للمشتري فهذا من الكذب والغش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من غش فليس منا. بعض الناس قد يقول هذا هو العمل عليه في السوق، يقول إذا لم أعمل هذا الشيء فإني قد أخسر. أقول وإن حصل ذلك فليس لك أن تغش الناس وتكسب المال بغير حق، ومن كسب مالا بطريق تدليس أو غش فهذا المال سحت ومن الإثم ويأثم بأخذ يجب عليه أن يتخلص منه.
بعض الناس أحيانا يلجأ لوضع الأحاديث لأجل ترويج السلع، مثلا الهريسة تشد الظهر وغيرها من الحديث المشهور الموضوع. يعني
هي هذه الحقيقة، مع أنه جاب الأحاديث الضعيفة هذه والموضوعة وأيضا سوق لسلع ربما يكون فيها أيضا
مفاسد
أضرار.
المسألة أخرى نريد أن نتعرف، الآن تعرفنا على التدليس وبعض التطبيقات المعاصرة التي يعني تهم المشاهدين. هناك مسألة ما يعرف بمصطلح الغبن.
نعم.
يعني هذا الغبن نسمع هذه المسألة فيها غبن، كثير من المفتين هذا الأمر وهذه المعاملة فيها غبن. ما المقصود بالغبن وما هي التطبيقات المعاصرة للغبن؟
نعم. الغبن في اللغة معناه النقص، وفي الاصطلاح الشرعي المراد بالغبن أن يشتري السلعة بأكثر من ثمنها المعتاد أو يبيع السلعة بأقل من ثمنها المعتاد.
أن يشتريها واضح، لكن كيف يبيع يعني؟
نعم، قد يكون الغبن في حق البائع في حق المشتري، وقد يكون غبنا في حق
البائع.
يعني قد يكون المغبون هو البائع المشتري، وقد يكون المغبون هو
البائع.
أما غبن المشتري فهذا هو الأكثر، أن المشتري ما يعرف السعر ولا يعرف كم قيمة هذه السلعة في السوق، فيأتي البائع يعلم أنها يعني يعرف، يستطيع أن يعرف من خلال يعني سؤال المشتري أول مرة أن هذا المشتري يجهل الأسعار فيرفع عليه السعر ويبيعها بأكثر من ثمنها المعتاد، فهذا من الغبن.
جميل.
أما غبن البائع فالبائع أيضا قد يكون جاهلا بالأسعار في السوق. يعني شخص يملك أرض ما يعرف كم أسعارها في السوق، يعني ليس بتاجر عقارات، فيأتي تاجر عقارات يشتري منه هذه الأرض بأقل من ثمنها المعتاد، يوهمه بأن هذا هو ثمنها المعتاد وهي في الحقيقة أقل منه بكثير.
جميل.
فكما يكون الغبن لدى البائع يكون كذلك لدى
لو أخذنا بعض التطبيقات حتى يتضح هذا المصطلح.
طيب، نأخذ تطبيق الحقيقة انتشر يعني أو منتشر في الأسواق وهو من غبن البائع وليس من غبن المشتري، لأن كثير من الناس قد يستشكل وجود الغبن بالنسبة للبائع. لنفرض أن شخصا في إحدى الجهات الحكومية يعلم بأن مشروعا سينشأ في منطقة من المناطق في أحد الأحياء،
وهذا الحي سابقا كان ميت، يعني
هذا الحي ميت لكن يعلم أنه سينشأ مشروع مثلا جامعة نفرض أو مثلا مستشفى، ومن المعلوم أنه إذا أقيم رسي هذا المشروع سترتفع العقارات وينتعش ذلك الحي، فيأتي هذا المسؤول قبل أن يعلن عن هذا المشروع وقبل أن يعلم به أحد فيشتري الأراضي من أصحابها، أو يعلم من طريق بيمر في أراضي من مجموعة من الأراضي ومن المعلوم أنه سيكون هناك تثمين وسترتفع العقارات فيأتي ويشتريها من أصحابها. صاحب العقار ولا يعلم عن هذا المشروع فهو يبيعه بدون أن يعلم أن العقار يستحق في الحقيقة أكثر من قيمته لذلك المشروع الذي سيرسى في تلك المنطقة. فهذا في الحقيقة من الغبن. وهنا المشتري الذي اشترى ذلك العقار قد غبن البائع وهو آثم بهذا التصرف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه، وهذا من ظلم المسلم لأخيه المسلم.
لكن قد يقول أخي أنا ما ظلمته، هذا أصلا هو ينبعها عليه ولا باعها على غير يعني
يجعل. طيب نأتي الحديث الآخر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، والحديث الصحيحين. طيب لو كان ليجعل المشتري هذا المسؤول ليجعل نفسه في موقع البائع، لو كان هو البائع وجاء شخص واشترى منه هذه الأرض وهو يعلم بأن مشروعا سيقام في هذه الأرض وأن قيمة الأرض في الحقيقة أكثر مما باعها به، فهذا سيشعره يغيظه على أخيه ويشعره بالحقد تجاهه. ولذلك نقول إن الغبن لا يثبت ولا يكون غبنا إلا إذا يعني كان هناك اختلاف في السعر فعلا ملحوظ. أما إذا كان الغبن المعتاد اليسير الذي يتغابن به التجار فيما بينهم، يعني البائع مثلا يرفع السلعة بشيء يسير على المشتري، فهذا لا يلتفت إليه شرعا وليس بمحظور. وأيضا لابد أن يكون الشخص الذي قد غبن سواء كان مشتري أو البائع أن يكون من يجهل قيمة في الأسواق، يجهل قيمة. أما إذا كان يعلم أن سعر هذه السلعة مثلا في السوق كذا وهو اشتراها بثمن أعلى، فهنا في الحقيقة ليس بمغبون هذا.
نعم.
ولا يدخل هذا في نطاق الغبن. إذن لابد أن يتحقق في الغبن هذان الشرطان.
جميل.
أن يكون جاهلا بالقيمة وأن يكون الغبن كثيرا وفاحشا. أن يكون كثيرا وفاحشا. نعم.
جميل. هل هناك تطبيقات أخرى أيضا لموضوع الغبن يعني حتى يكون أوضح للإخوة والأخوات المشاهدين؟
نعم، من التطبيقات للغبن ما وهو من غبن هذا التطبيق من غبن المشتري ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن تلقي الركبان.
جميل.
قد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار.
الجلب المقصود به الذي أتى بمثلا بمواشي يبيعها وكذا.
نعم، الجلب الذي يجلب السلع من خارج البلد.
نعم.
يأتي بخضروات مثلا أو يأتي بفاكهة أو يأتي بماشية. فيأتي شخص من أهل السوق ويتلقاه ويشتري منه قبل أن يدخل إلى السوق، يعني قبل أن يعرف البائع بالأسعار التي في السوق.
جميل.
هذا الذي خرج من السوق يعني من أرباب السوق يعرف الأسعار، فيأتي ويشتري من هذا بثمن أقل قبل أن يعرف البائع بأسعار السوق.
ممتاز.
هذا نهي عنه لما فيه من الغبن. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن البائع الذي قد غبن إذا أتى إلى السوق ورأى الأسعار، هو باع مثلا نفرض أنه باع صندوق الخيار بعشر ريالات بينما هو يباع في السوق بخمسة عشر ريالا، هنا قد غبن. قال عليه الصلاة والسلام فإذا أتى سيده السوق يعني رب المال هذا إذا أتى السوق فهو بالخيار، إن شاء أمسك شاء أمضى البيعة.
نعم.
وإن شاء رد البيعة وأخذ
له أن يفسخ حقد
له أن يفسخ. نعم. نعم. وهذه الصورة الحقيقة التي أشار إليها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها مع الأسف موجودة الآن في أسواقنا المعاصرة.
كيف شيخ؟
نعم، تجد الآن في حراجات السيارات.
نعم.
إذا جاء شخص يريد أن يبيع سيارته يريد أن يدخل الحراج، قبل أن يصل الحراج الشريطية واقفين
عند بداية الشارع،
مو بداية الشارع، قبل لا يصل الشارع أصلا.
أحيانا تحلف لهم ترى ماني بايع.
نعم، هم يوقفون كل شخص يريد متوجه إلى ذلك السوق.
صحيح.
سيشترون منه قبل أن يصل إلى السوق وقبل أن تسام تلك السيارة. صحيح. فهذا من الشراء قبل الدخول في السوق. أيضا قد يأتي شخص في سوق الخضروات، يحصل هذا، يأتي شخص معه سيارة قد حملها بالخضروات إما بطيخ مثلا أو طماطم أو كوسة أو غير ذلك، ثم قبل أن يصل إلى السوق تجد بعض الباعة قد انتظروا قبل وصول إلى السوق ويشترون منه، فهذا أيضا من تلقي الركبان وهو منهي عنه لما فيه من الغبن.
لكن بعض الناس قد يجد لنفسه يعني شيء من الرخصة، يقول أنا خففت عليه أن يدخل المدينة هو أعباء المدينة ويمكن يضيع ويمكن يسبب له إشكالات مسألة السكن والسكن، أنا اختصرت عليه المسافة.
لا، هو في الحقيقة ما اختصر عليه المسافة، بالعكس هذا الشخص إذا جاء إلى السوق وعرف الأسعار فإنه في هذه الحال يبيع وهو مطمئن.
جميل.
بخلاف من اشتري منه قبل أن يدخل السوق فإنه يبيعه ويجهل القيمة. قد يكون قائل الحقيقة هو باع بمحض اختياره، أنا ما ألزمته على أن يبيع لي، أقول وإن كان قد باع بمحض اختياره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المسلم أخو المسلم،
صح،
وأن المؤمن يحب لأخيه المؤمن كما يحب لنفسه.
والمسألة فيها نص شرعي، يعني نعم، ليس للعقل فيها مجال يجتهد
صحيح، وهذا من حماية حقوق الناس الحقيقة، لأن هؤلاء التجار الذين في الأسواق هم أدرى الناس بالأسعار ويعرفونها، فيأتي الشخص الغر الذي لا يعرف الأسعار فربما يعني يرتضي بالثمن القليل ويبيعها، فلذلك نهي عن الشراء من حتى يعرف الأسعار ويبيع وهو مطمئن.
جميل.
من صور أيضا
الغبن
ما يسمى ببيع المسترسل.
مقصود به
المسترسل هو الذي يجهل القيمة، قيمة السلعة، ولا يجيد المماكسة.
وش مقصود بالمماكسة؟
المماكسة يعني اللي يسميه حنا في العامية
مكاسر.
نعم. شخص ما عنده، ليس جدليا، يأتي إلى تاجر مثلا أقمشة، وهذا يحصل الحقيقة في أوساط النساء بكثرة، تجد مثلا في المبيعات النسائية التاجر مثلا القماش قيمة المتر مثلا من تساوي مثلا 20 ريال، فيبيع المتر مثلا ب40 ريال أو 50 ريال، يبيعه على المرأة، والمرأة لحيائها وعدم مقدرتها عن المماكسة والمجادلة وعدم معرفتها بالأسعار،
يمكن ما رحت للسوق من زمان، المرأة لا ما يخاف عليها،
لا مهما كان والتاجر أيضا لا يخاف عليه في البيع. فعموما حنا نتكلم عن وجود الغبن. جميل. إذا وجد الغبن رفع عن السعر المعتاد فهذا في الحقيقة من البيع المسترسل وهو محرم. جميل. سواء كان المغبون امرأة أو رجلا، يعني شمال الأمرين، هذا لا يختص بالرجل. حتى رجال كبار يعني يكونوا مع، يعني قد خبروا الأسواق لكنهم قد يغبنون في بعض البيعات، تأتي سيارة من السيارات تباع بأكثر من ثمنها المعتاد ويغر بها الشخص، فإذا ثبت فعلا أن البائع قد باعها بأكثر من الثمن المعتاد وربح فيها ربحا فاحشا، ففي هذه الحال يثبت للمشتري خيار الغبن. وهنا نقول ربحا فاحشا أو الربح الخارج عن المعتاد، هذا لا يتقيد بنسبة معينة، لا نقول له أن يربح مثلا إلى 20% أو 30% أو 50%.
إذن يتقيد بماذا؟
يتقيد بالعرف، بكم التجار يبيعون هذه السلعة، كم يربحون فيها. أحيانا بعض السلع يربح فيها إلى 100% والعرف جار بذلك، تجد الآن مثلا السلع الصغيرة جدا اللي يسمى الخردة هذه، يعني يشتريها التاجر مثلا بنصف ريال ويبيعها بريال، كم ربح فيها الآن؟
100%.
والناس اعتادوا على هذا الأمر.
وهل هذا يكون من الغبن؟
لا، هذا لا يكون من الغبن، لأن هذا الذي جرى به العرف في السوق. نعم. لكن إذا كان الناس يبيعون السلعة مثلا بريال وهذا التاجر يبيعها بريالين، هنا نقول إنه قد خرج عن النطاق ولا الحدود الغبن المغتفر في السوق. فدائما نرجع في هذه الحدود او في تقديرها الى
العرف، وايضا حجم السلعه المراده، يعني احيانا قد يكون زياده مثلا 100 ريال في سلعه معينه، قد احيانا لا يعتبر غبن بالنسبه مثلا ارض ضخمه وكبيره.
نعم.
قد تباع.
صحيح. أي يعني الحقيقه الغبن الاكثر الموجود الان في الاسواق هو يعني ما يكون في السلع التي لا يدرك الناس جودتها ولا يعرفون الأصل منها من المقلد، يعني مثل دهن العود مثلا، البخور، العسل، الأطياب ونحو ذلك من الأشياء التي لا يستطيع الشخص أن يعرف فعلا يعني هل هي جيدة، هل هي غالية الثمن أم ليست غالية الثمن. وفي الحقيقة على التاجر الذي يبيع مثل هذه السلع التي لا يعرفها إلا أهل خبرة، لا يعرف جودتها إلا أهل خبرة، عليه أن يتقي الله تعالى فيها. ومثل ذلك أيضا التمور، يكثر هذا في أسواق التمور، لأن هذه السلع يعني الذين يعرفون الجيد منها من الرديء قلة ولا يعرفها عامة الناس.
صحيح.
وليست متاحة لعامة الناس، فعليه من يتقوا الله تعالى، أقصد التجار، عليه من يتقوا الله تعالى وأن لا يدخلوا الناس في أو لا يدخلوا في بيعاتهم شيئا من الغبن.
جميل. هذه صور حقيقة هامة لنا جميعا في معرفة الغبن وأحكامه وبعض تطبيقاته. أيضا هناك بيع يسمى ببيع النجش.
نعم.
يعني هذا أيضا مصطلح قديم لكن له تطبيقات معاصرة.
صحيح.
بداية، ما المقصود ببيع النجش وما هي يعني التطبيقات المعاصرة له؟
النجش المراد به أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها.
جميل.
أن تعرض السلعة في مزاد علني، مساومة، يتزايد كل واحد يزيد في الثمن، فيأتي شخص من بين المشترين والذين يسومون السلعة فيطلب ثمنا أعلى حتى يرفع السلعة يرفع من ثمن السلعة وهو لا يريد أن يشتريها، إما أن يقصد أن ينفع البائع أو يقصد الإضرار بالمشتري،
حتى لا أحد يشتري منه،
حتى لا أحد نعم، يعني يكون هناك مزاد مثلا على أرض من الأراضي، مجموعة من الناس يعني يطلبون فيها ثمنا، يعني واحد يطلب مثلا فيها لنفرض 50,000، الثاني يطلب 52,000، الثالث 53,000، وهكذا، فيأتي واحد يرفع يقول 54,000 ولا يريد أن يشتري، وإنما قصده أن ينفع البائع، قد يكون متواطئا مع البائع في ذلك، بينهم اتفاق وقد لا يكون بينهم تواطؤ. فهذا هو النجش الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة وحديث ابن عمر، وهي حديث في الصحيح، أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن النجش، والنجش يكون بفتح الجيم وبإسكانها، النجش والنجش، ويقول عليه الصلاة والسلام ولا تناجشوا. وهذا النوع من البيوع يكثر الآن، يكثر الآن في الوقت العصر المعاصر في المزادات العلانية المفتوحة، في أسواق السيارات، مزادات السيارات يوجد شيء من النجش، ومن تطبيقاته في أسواق السيارات أن الشخص قد يدخل تعرض السيارة في مزاد علني، آتي مثلا أريد أن أشتري أن أبيع السيارة فأعرضها في مزاد والناس يساومون فيها، فيأتي أحد هؤلاء ويقول للبائع، الآن هذه الصورة موجودة الحقيقة، يقول للبائع أنا أعطيك ثمن سيرضيك سترضى منه، أخرج من المزاد أذهب لنذهب سويا نجرب السيارة مع بعض حتى يخرجه من المزاد، فإذا خرج من المزاد
انفرد به،
انفرد به وألح عليه بسعر معين، لو أن هذا البائع قد باع هذه السيارة في المزاد لكان أفضل له، لكنها حيلة يلجأ إليها بعض هؤلاء لأجل يعني إغراء الشخص بالخروج من المزاد.
لكن أحيانا نفس الشخص الذي يعني معه الميكروفون ويذكر أسعار الناس وهذا اشتراها بكذا، أحيانا هو يزيد من نفسه دون أن يعني يزيد أحد لأجل أن يرفع السلعة،
خطأ.
يعني هل هذا جائز؟
لا هذا خطأ، يعني إذا كان سيرفعه وهو لا يقصد الشراء سواء كان من المشترين أو كان هذا السمسار الذي يبيع، فليس له أن يرفع لأن هذا يدخل من النجش. يكثر النجش أيضا في الأسواق المالية، أسواق المال، الأوراق، أسواق الأوراق المالية، الأسهم ونحوها، لأن هذه عبارة عن مزادات، سوق التداول هو في الحقيقة مزاد، شخص يعرض أسهمه بسعر معين وأناس يطلبون هذه الأسهم يشترونها، فيكثر يعني في هذه الأسواق التواطؤ فيما بين مجموعة من المضاربين، طبعا المتاجرين في سوق المال يسمون مضاربين، يتواطؤون فيما بينهم على أن يشتروا أسهما بكميات، يعني أسهم شركة معينة يشترون بكميات عالية بقصد رفع سعر السهم، يعني سعر السهم مثلا كان ب20 فيطلبونه بكميات عالية حتى يصل إلى 40 وربما 50 وربما 60 وربما أكثر، وهم يستهدفون سعرا معينا، الناس الذين لم يدخلوا في هذه المجموعة تسمى في سوق المال جروبات، هذه الناس الذين لم يدخلوا في هذه المجموعة إذا رأوا السعر السهم يرتفع يتوهمون هناك خبر جيدة عن الشركة وأن السهم يستحق هذا السعر،
وتوصيات
متميزة عليه متميزة، وأنه سعر فعل وأنه سهم استثماري، فماذا يعملون؟ يتكالبون على شراء هذا السهم، بينما هذه المجموعة متواطئة فيما بين على أن السهم إذا وصل لسعر مثلا 60 يبيعونه بكميات كبيرة، ثم ما إن يصل للسعر اللي يسمونه السعر المستهدف حتى ينهار السهم ويعني يصل إلى سعر ربما يقل عن سعره الأول الذي كان في بداية انطلاقه، هذا يسمى تواطؤ على رفع السعر، قد يكون هناك تواطؤ على تخفيض السعر، يعني ملاك للسهم يبدأون بعرضه للبيع، يبدأون يبيعون حتى الناس يبيعون هذا السهم بسعر أقل، لأن يعني المتواطئون يعلمون أن الشركة عندها أخبار جيدة مثلا، لكن هم يريدون أن يوهموا الناس بأن هناك أخبار سيئة والواقع على خلاف ذلك، فإذا باع الناس أسهمهم وهؤلاء التجار بدأوا يشترون منهم فإن الدورة تنعكس بعد ذلك.
إذن هذا استهداف للشركة حتى تخسر مثلا أو
لا؟ لا، هو لا يستهدف الشركة، هو يستهدف الناس.
جميل.
يعني يبدأ يبيع كميات من هذه الأسهم حتى يتوهم الناس أن السهم في نزول.
جيد.
فإذا نزل إلى سعر معين، هذا الذي التجار المتواطئين والمضاربين المتواطئين فيما بينهم يبدأون يشترون هذه الأسهم بسعر أقل.
أي نعم.
ويسمون عملية تجميع، تجميع في هذه الأسهم. جميل. فإذا جمعوا كميات كبيرة منها انطلقوا بالسهم ورفعوه إلى حدود عليا، ثم باعوا كما قلنا عند وصوله إلى السعر المستهدف. هذا أيضا من النجش، ويدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه. أيضا من صور النجش في الأسواق المالية أن البعض في بداية السوق، قبل من المعلوم أن السوق لها وقت بداية ووقت انتهاء، يبدأ مثلا في المملكة هنا الساعة 11 وينتهي أظن الساعة 3 أو الساعة 3:30، لكن من المعلوم أنه قبل بداية السوق هناك ما يسمى بصيانة الأوامر. المضاربين أو التجار في الأسهم يضعون طلباتهم أنه سيشتري مثلا 1000 سهم من الشركة الفلانية بسعر كذا وكذا، يضع الطلب، وهذه الطلبات تظهر للناس أنه هذا السهم الفلاني مطلوب بهذا السعر. بعض المضاربين يضع هذه الطلبات وهي في الحقيقة وهمية، لا يقصد أن يشتري، لكن يريد أن يضع انطباع معين عن هذا السهم بأنه يستحق الارتفاع ويستحق الانخفاض. قبيل بدء السوق بلحظات يسحب الطلب، يعني هو مجرد إيهام للمضاربين وإعطاء صورة غير حقيقية عن هذا السهم. فمثل هذا أيضا من النجش.
جميل.
المحرم.
نعم. جميل. يعني البيع النجش يبدو أنه واضح، وهذه نعم. تطبيقات معاصرة مهمة. ولأجل الوقت الشيخ نريد أن نعرج على مسألتين بشكل سريع. بيع الرجل على بيع أخيه، وهذا مشهور ومعروف في الفقه، ما هي تطبيقاته المعاصرة؟
نعم، بيع الرجل على بيع أخيه، أن يعرض الشخص السلعة، يعني اتفق رجلان على سعر معين، فيأتي ثالث ويقول للمشتري أنا أبيع عليك السلعة بثمن أقل.
جميل.
أو يقول للبائع أنا أشتري منك السلعة بثمن أقل. من التطبيقات المعاصرة ما يحصل في عدد من القطاع، الجهات، الشركات والقطاع الخاص، أن يكون لدى تلك الجهة موظفين جيدين ولهم يعني عطاءات وأعمال جيدة في تلك الشركة، فتأتي شركة منافسة وتغري هؤلاء الموظفين في أن ينتقلوا إليها وتعطيهم رواتب أعلى، وهذا كثير الحقيقة فيما بين تنافس الشركات، فهذا يدخل في شراء الرجل على شراء أخيه.
جميل.
نعم.
أيضا مسألة أخرى، البيع الذي فيه إعانة على المعصية.
نعم.
حكمه.
هذا أيضا من البيوع المحرمة، كل بيع فيه إعانة على المعصية فيحرم، لقول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقد جاء في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. لهذا البيع تطبيقات معاصرة متعددة، منها أن يكون للشخص عقار، أرض مثلا أو مبنى، فيؤجره على جهة ذات نشاط محرم، كان يؤجره على بنك ربوي مثلا فهذا الإيجار محرم، أو يؤجره مثلا على محل يبيع الخمر، أو يؤجر على محلات فيديو مثلا تبيع الأشرطة المحرمة، أو محلات أغاني، فهذا من الإجارة أو من الإعانة على المعصية. هنا
سؤال أخير وإجابة سريعة، هناك بعض الأجهزة يعني تستخدم في الخير والشر، حكم مثل التلفزيون مثلا، حكم بيعها؟
الجهاز الذي يغلب فيه استعماله في الشر هذا يحكم بيعه.
جميل.
أما الذي يغلب أو يغلب استعماله في الخير فهذا يجوز بيعه. أما الذي لا يعلم حال المشتري هل سيستخدمه في الخير أم في الشر فهذا الأصل فيه الجواز.
شكرا لكم جزيلا شيخ يوسف على هذا الطرح المبارك. باسمكم جميعا مشاهدين الكرام تقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ دكتور يوسف بن عبد الله شبيلي عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء، الشكر موصول لكم على متابعتكم هذه الحلقة من برنامجكم قضايا معاصرة، إلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.
قضايا عصرنا هم تخالطنا زواياها، فهيا كي نناقشها وننفذ نحو فحواها.
قضايانا تجليها عقول جل باريها، فنرصد كل شاردة وواردة فنبديها.